حق الذي لا يبحث وراءه. فلو بعد ما ثبت لك ان هذا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وبدات تبحث فيه وتناقش فيه، يبقى انت بتشتم عقلك اللي هو قبل كده قال لك ان هو ده الصح الصحيح الذي لا يناقش. فهمت؟ يعني انت بدات تخالف نفسك، يعني انت كده بتهين عقلك. عقلك قال لك الجهه دي كل اللي جاي من عندها صحيح مقبول ولازم تعمل به. فلو جيت في مره وقفت عشان تناقش، يبقى انت خالفت مين؟ اول حاجه انت خالفت عقلك واهنت عقلك. يبقى اذا الوقوف امام امر الله عز وجل ومناقشته هو لا يعتبر من الامور العقليه، بل هو من الامور التي تضاد العقل. واهم من ذلك انه ليس من صفات المؤمنين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا هو موقف العقل مع الشرع. والشرع لأن منزل هذا الشرع هو الذي خلق العقل، فهو لم يأتي قط ولن يجد أحد قط في الشرع ما يخالف العقل. بنقول الكلام ده عشان مسألة اللي احنا نتكلم فيها هي تطبيق لأمر شبيه بهذا الكلام، ألا وهو أمر الرؤية، أمر رؤية هلال رمضان. الشرع هنا في مسألة الرؤية له موقف ثابت واضح، وكذلك العلماء لهم موقف ثابت واضح من هذه القضية. الشرع جاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني في المرة الأولى قال هكذا أدي 10، المرة الثانية قال وهكذا أدي كام 20، وفي المرة الثالثة قال وهكذا يعني كده كام 20، قال والشهر هكذا أدي 10 وهكذا وهكذا يبقى كده كام 30. يبقى إذن الشرع قال الشهر العربي يأتي 29 ويأتي كام 30 سمع المطاع. وقال في نفس الحديث قال نحن أمة أمية، نحن أمة أمية لا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إلهامه في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم بمقدمة هو أن قال نحن أمة أمية. الأمي في اللغة خلاف ما هم بيحاولوا يلبسوا على الناس، الأمي في اللغة هو من لا يقرأ، من لا يقرأ. الأمي من لا يقرأ، من لا يقرأ ولا يحسب، لا يستطيع أن يقرأ أو يحسب، مش الجاهل، خذوا بالكم، لأن هذا من المعاني التي يتعمد التلبيس بها في ترجمة القرآن. أنتم تعلمون أن الشرع وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة الذين يتبعون النبي الأمي، فتجد في الترجمات المغرضة معظمها لأنهم لم يجدوا مثل هذا المعنى في اللغات الأخرى فيقول أمي يعني جاهل، فكأني عايزين يقول لهم يعني أن المسلمين هو بيشجعوا الإيه؟ بيشجعوا الجاهل، لدرجة أن هم لما بيجوا يوصفوا نبيهم ويعظموه يوصفوه بالإيه؟ بأنه كان جاهل. يعني إذن اعرفوه بقى، فهموها أنتوا بقى، يعني دول في شق والعلم في شق تاني خالص. عشان كده أي إنسان يخوض في العلوم دي يقول لك بس أنا مستعجل إزاي يعني الواحد يجمع بين الأبحاث العلمية دي وبين الالتزام بالشرع، كأن هو وضع في ذهنه إن إيه؟ أن هناك تضاد بين إيه؟ بين العلوم وبين الدروشة، يعني إما تكون درويش وإما تكون إيه؟ رجل ذو علوم. فدي نقطة لازم نتنبه إليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية أي لا نكتب ولا نحسب، وهذا ليس قدحا كما سوف تعلمون بعد قليل. الكلمة دي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحتمل احتمالات، تحتمل احتمالات، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيصف أحواله وأحوال أمته يقول نحن أمة أمية. طيب أمة أمية هم ما كانوا بيعرفوا يقروا ويكتبوا ويحسبوا؟ المعلوم أنهم أي العرب ومنهم الصحابة كان فيهم من يقرأ ومن يكتب ومن يحسب، يكفي كتبة الوحي ويكفي الكتب اللي كانوا بيكتبوا النبي صلى الله عليه وسلم السنه اكتبوا لابي شاه وكتاب الزكاه ومش عارف ايه والكتب اللي كان بيكتبها عمرو بن العاص من فن النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر هذه الاشياء. يبقى اذا هم كانوا بيعرفوا يكتبوا، طب كانوا بيعرفوا يحسبوا؟ لا، دول كانوا امهر ناس في التجاره. يبقى اذا كانوا بيعرفوا يكتبوا وكانوا بيعرفوا يحسبوا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بيطلق عليهم كلهم ان احنا نحن امه اميه، يعني لا بنحسب ولا بنقرا. طيب يبقى اذا ما ينفعش ان احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قصده ان هو بيصف اصحابه او بيصف امته، لان امته معلوم في عصره وبعد عصره كان اعداد تملا عين الشمس موجود فيها من يقرا ومن يحسب. علم المواريث ده نفسه، علم الفرائض ده نفسه من العلوم اللي مليانه ايه؟ حسابات. ده ادق ناس بيعرفوا الحسابات الفقهاء. هذا امر انت تعرفون اي كتاب من تراجم العلماء، تفتح ترجمه ابن تيميه النووي الذهبي ما خلف ذلك تلاقيه تعلم الحساب اساسا. ده في منهم من برع في الفلك اللي هو ادق انواع الحسابات. يبقى اذا مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كمان عن امته القادمه، تمام؟ طيب يبقى لم يبقى الا ان احنا نقول يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيحررهم ان هم يتعلموا القراءه والكتابه، بيقول لهم امته احنا امه جهله ما بنقرا ولا بنكتب. طب هل هذا صحيح؟ غير صحيح. اول كلمه جاء اليه بها جبريل قال ايه؟ اقرا، صح؟ ونزلت بها سوره. يبقى اذا حتى مش ممكن لا يتصور ان هو صلى الله عليه وسلم يكون بيحض امته على الايه؟ على هذا. وتاريخ المسلمين نفسه يكذب هذا بدون تفصيل، لكن هذا معلوم. يبقى اذا لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصف نفسه واصحابه بانهم امه لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يحسبون، لان هذا يخالف الواقع، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحض امته الا يكتبوا ولا يحسبوا، لان هذا يخالف اصول الشرع، وهو صلى الله عليه وسلم لا ياتي بما يخالف اصول الشرع صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا لم يبقى الا المساله اللي فهمها العلماء اهل العلم، قالوا لا، ده هنا قوله صلى الله عليه وسلم نحن امه اميه لا نكتب، هذه المساله تتعلق بمساله ثبوت الهلال، اي ارشادا لامته بان امر الهلال هذا هو معتمد على الرؤيه فقط، معتمد على الرؤيه فقط. قالوا ده يدل عليه اشياء كثيره. اولا هو نفسه يقول هكذا، هو نفسه بيقول صلى الله عليه وسلم نحن امه اميه، وبعدين راح دخل في مساله ثانيه خالص، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. ايه علاقه نحن امه اميه والشهر هكذا وهكذا وهكذا؟ يبقى اذا في ارتباط بين كلمه نحن امه اميه وبين دخوله في حساب الايه؟ الشهر، اي ان هذا لا يدخل في حساب ايه؟ هذا. هذا هذا يعني الحساب وما الى ذلك لا يدخل في حساب اوائل الشهر واواخر الشهر. قالوا ده كمان قال اوكد من هذا، ان هو في قوله صلى الله عليه واله وسلم صوموا لرؤيته وايه؟ وافطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. يبقى هنا اذا علق الامر كله على ايه؟ على الرؤيه. علق الامر كله على ايه؟ على الرؤيه، على البصر، على ما يرونه. يبقى اذا هنا قالوا ده ارشاد من الشرع على ان مساله الحساب هذه لا تستخدم في حساب بدايه الشهر او تستخدم في حساب اواخر الشهر. وايد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم الصريح حرام وافطروا لهلال شوال. دي كانت تفيد ايه؟ كانت تفيد ان لما يثبت هلال رمضان باي طريقه، بالحساب بالنظر باي طريقه، في حاجه ايه؟ نصوم او نفطر لهلال شوال. لكن هو قال ايه؟ لرؤيته وافطروا ليه؟ لرؤيته. يبقى اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الامر كله على الرؤيه، ولم يجعل للحساب مدخلا في هذه المسألة، ولم يجعل للحساب مدخلا في هذه المسألة. طيب هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل للحساب مدخلا في هذه المسألة لأنهم كانوا عاجزون عن الحساب؟ ممكن. والله النهاردة علماء الفلك، وهذا صحيح، يقدروا يقولوا لرائد الفضاء بالضبط انت ما تنزل على سطح القمر وتقدم رجلك اليمين ورجلك الشمال هتنزل في اي حته بالضبط. يعني قولوا له الساعه كذا في المدار الفلاني في الدقيقه كذا، ده مش الدقيقه كمان، في جزء من الاف من الثانيه هتنزل في الحته الفلانيه بالضبط، وكل حساباتهم هذه صحيحه مع تقدير من الايه من الصواب او الخطا، وهذا امر كلهم بيعترفون به، وده ما يقدحش في الايه في هذا العلم يعني. طيب لقائل ان يقول زي ما بعض المشايخ بيقولوا ده والله كان اساسا علم الفلك هناك ما كانش ليه اساسا درجه من التقدم، اما اليوم فعلم الفلك النهارده يقدر يحسب لك الشهور لغايه 100 سنه جايه، وده فعلا موجود النهارده الكمبيوتر اللي قد الكف ده يقدر يطلع لك حساب الشهور لغايه سنه 2099 لغايه 2000 من 1900 ل 2099، اطلب اي شهر من الشهور دي يقول لك هو يوم كذا بتاريخ كذا الى اخر الكلام، دي كلها حسابات فلكيه. فيقول والله لان الكلام ده كان هناك مش موجود والنهارده موجود، فعشان كده يتعين الاعتماد على هذا. ده كلام غير صحيح بالمره. ليه؟ اولا اللي بيقول الكلام ده فعلا هو متصور ان دول كانوا امه من الجهله ممن لا يعلمون شيئا، وهذه آفة اي متكلم لا يبحث في كلام من قبله يظن ان هو اوتي ما لم يؤت السابقون، بينما السابقون اوتوا من العلوم ما لم يستطع الى الان متأخرون تحقيق مثلها. احنا النهاردة امة فين في العلوم؟ مش هنقول في الماديات، في العلوم احنا فين؟ مش في الديل، ده لو في الديل اللي ما احنا في جسم العلم، يعني لو حد قال احنا في ديل الدول يبقى احنا في امل، يعني الديل ده جزء من الجسم، احنا ما حتى مش شايفين الديل بالنسبة للتقدم في العلوم، صح؟ هذا صحيح طبعا. يعني تصوروا ان اشد الاشياء النهاردة اللي يسموها تكنولوجيا دي اشياء اساسا ما بعتوهاش الا بعد ما اللي هناك زهقوا منها وسابوها اساسا، زهقوا منها اساسا وسابوها. فاساسا من ناحية العلوم ده وضعنا النهاردة. الجاهل اللي بيقول الكلام ده لما يرجع بقى لايام عز الدولة يجد ان كان المسلمون بيقودوا الدول اساسا في العلوم، ومنها علم الفلك، ومنها علم الفلك. نسمع قول فقيه عن مسألة الفلك دي مر عليه النهارده ما لا يقل عن 800 سنة بيقول ايه علم الفلك؟ بيقول ان علوم الفلك بالنسبة الينا شيء قطعي. بيقول بقى عايز يفولك مدى يقين الفقهاء اللي هم بيقول عليهم درويش من علم الفلك، بيقول لك علم الفلك ده بالضبط عامل زي ما تشوف راجل كبير في السن شايب وانت اول مرة تشوف تقول انا مصدق ومتيقن ان هذا الرجل الشايب كان في يوم من الايام طفل وبعدين شاب وبعدين كبر. انت متيقن من الكلام ده ولا شك فيه؟ في شك في الحته دي او فيها يمكن؟ يقول لهم احنا مصدقين بعلم الفلك بالضبط زي ما اي واحد مننا بيقابل رجل كبير فيكون متيقن ان هذا الكبير كان شابا ثم كان طفلا ثم ولد رغم انهم ما يعرفوش ولا شافوا قبل كده. قال ومع ذلك فلا نستخدمه في اثبات هلال رمضان. ليه بقى؟ يما الامر بهذا اليقين فلماذا العسر اذن؟ دي المقدمة اللي احنا قلناها ان العقل بيقف عند حدود النقل، فالنقل كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وكما قال القرآن فمن شهد منكم الشهر وكما قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وكما قال نحن أمة أمية صلى الله عليه وسلم الشهر وهكذا وهكذا وهكذا، في كل هذا إرشاد إلى أن أوائل الشهور وأواخر الشهور تثبت بالرؤية. فهذا قول أهل العلم في هذه المسألة. طب وإن كان يحدث فيها خطأ، يعني إن كان يحدث في المسألة دي ممكن يحدث خطأ، ممكن الشاهدين اللي رايحين يشوفوه ممكن يشوفوا حاجة يهيئ إليهم حاجة تانية فيجي يقولوا يقولوا نحن شفنا الهلال، مع إن الكلام ده صعب يعني، لكن ممكن يحدث خطأ. ممكن يحدث خطأ. قالوا لهم لو حدث خطأ لم يكن هناك من ضرر، انت ايه اللي يضرك ان انت تكون صمت الشيء اللي ربنا عايزه؟ ما الذي يضيرك في هذا؟ الشرع يقول لك ان انت لو في بطنك شيء، يعني انت متأكد ان انت متوضئ وبعدين بطنك مغصة وكلام من ده بحيث بدأت تشوف ان كان خرج منك ريحا ام لا، الشرع يقول لك ابني على اليقين ما تبصش الوساوس دي، خليك زي ما انت معتبر نفسك متوضئ، مع ان في واقع الحال انت ممكن يكون خرج منك ايه شيء، صح؟ لكن الشرع راضي منك هذا، يبقى ايه اللي يضرك؟ هل معنى كده ان انا استخدم اجهزه حديثه جدا وتقيس ان احيانا خرج مني هوا او لم يخرج مني هوا؟ يعني الشرع كلفني بهذا ولا الشرع لم يكلفني بهذا؟ الشرع راضي مني هذه الصوره، انت ما تخرجش من صلاتك. طيب وان شكيت في ثلاثه ولا اربعه؟ صلي ثلاثه، اعتبر ان صليت ثلاثه وهات واحده. انت صليت، ممكن تكون صليت خمسه، ممكن تكون صليت خمسه صح، ما صليتش الاربعه بتوعك. او في الحديث الثاني يبني على اليقين، في الحديث الثاني فليبني على الذي ايه ظن، يعني يبني على غلبه الظن يعني، ويسجد سجدتي السهو. ده ممكن في الحاله دي يكون صلى كام ركعه؟ ثلاثه، ثلاثه، بينما هو عليه اساسا كام؟ اربعه. بس هو الشرع راضي منك هذا. يبقى اذا الامر اولا واخيرا انت ما تتعبش نفسك، هو الشرع قال لك انا راضي منك ان انت تشوفها بعينيك، حتى لو افترض ان عينيك دي غلطت، وده شيء صعب ان انت كلكم تغلطوا او الناس المنتشرين دول يغلطوا، لو افترض هو سبحانه وتعالى راضي منك هذا. يبقى اذا هنا انت لا تتعب نفسك اساسا، انت قدامك مجال العلوم ده تستخدمه في النافع، في مسائل تانية، في مسائل تانية. ما تجيش انت بتبذل الامم متخلف وعايز المسائل اللي تناكب فيها مع عباد الله تبرز بقى ان احنا اهل العلم والعلم لم يغادرنا ولم يفعل ولم يفعل، وان احنا وان احنا وان احنا، بينما اساسا ما فيش حاجه في الحياه بتسير بالعلم. النهارده ما فيش حاجه خالص اساسا بتسير بالعلم اساسا. الناس بتاكل سموم وبتشرب سموم، وكل دي سموم في سموم، ولا علم متدخل ولا يقول لك ده ممنوع ولا ده ممنوع، يقول لك الناس بتبلع وبتاكل. هنا ما فيش بقى لا علم ولا تخطيط ولا حاجه. لكن لما تكون مساله فيها لخبطه الناس بقى في دين ربنا، يقول لك لا بقى هنا في علماء وفي مراكز. طب ما خلي العلماء والمراكز فيما ينفع، فيما ينفع، ما حدش مانعهم فيما ينفع. فاذا هنا الشرع جاء في مساله الرؤيه هذه وحسمها حسما واضحا ان مدار هذا الامر على الرؤيه فقط، مدار هذا الامر على الرؤيه فقط. وحتى لا يلتبس الامر على الناس، لان بعض المشايخ القى بهذه الشبهه، وتحديدا هو الشيخ احمد شاكر والشيخ رشيد رضا، فقال يعني كنا احنا اساسا بنحدد مواقيت الصلاه بالفلك، فما الذي يمنعنا من ان نحدد ايه اوائل الشهور كذلك بالفلك؟ طب احنا حياتنا كلها ماشيه بالفلك اساسا، ليه بقى نيجي عند المساله دي ونحجر مخنا بقى ونقول لازم الفلك، لازم الشرق، لازم الرؤيه؟ ما احنا ماشيين اساسا كل المواقيت دي ماشيه فلكيه، اشمعنى بنيجي عند النقطه دي نحجر فيها؟ ده يا اخوانا ناتج كما قلنا من ان الخلف لم يطلع على كلام السلف، فتصوروا ان هم برضو اطلعوا على ما لم يطلع عليه الاولون. نفس الاولون هم اللي قالوا الكلام ده، هم اللي قالوا احنا نعتمد على الفلك في اثبات مواقيت الصلاه، ونعتمد على الرؤيه في اثبات الهلال. نرجع تاني، هل كان لتقصير فيهم او لا؟ قالوا احنا متاكدين من علوم الفلك دي 100%، لكن هنستخدمها. ده اقل واحد فيهم بقول لكم بقاله 800 سنه بقول ليه التواريخ؟ عشان اثبت لكم ان ما يقال اليوم ليس هو بالامر الذي اطلع عليه جديدا والعيون الباهره وما ذلك. قالوا الفلك يستخدم في تحديد الصلوات، نعم، لكن لا يستخدم في تحديد اوائل الشهور. ولماذا؟ قالوا للشرع، الشرع جه في الهلال قال ايه؟ صوموا لرؤيته وافطروا ايه؟ لرؤيته. طب وفي المواقيت؟ قال اذا زالت الشمس فافعلوا كذا، فاذا غربت الشمس فافعلوا كذا، فاذا غاب الشفق فافعل كذا. زالت الشمس وغربت الشمس وزال الشفق وظهر مش عارف ايه، كل الحاجات دي ما قالكش اذا رايت، اذا رايت، اذا رايت زي هلال رمضان. قال اذا زال الشفق، زال الشفق والله احسبها انا حسابيا، واحد يخبرني بيها اي حاجه اشوفها انا بنفسي، كل ده واحد. الشرع هنا ما حددنيش بايه؟ بطريقه محدده. في اشياء الشرع يتعبدك فيها بالوسيله، يبقى الفعل نفسه مطلوب ان انت تتقرب الى الله به، والوسيله مطلوب ان تتقرب الى الله بها. وفي اشياء لم يعتمد الشرع فيها على وسيله، انما اعتمد على النتيجه، زي ما يقول في شارب الخمر عاصرها ومعتصرها. واحد يقول لك لا ده انا بشتغل في مصنع ولا عمري شفت المكان ده ولا عمري عصرت حاجه، كله اوتوماتيك. يعني ده مش نفاق، ده حقيقي اساسا. النهارده الحاجات دي اوتوماتيك من الحق لغايه ما بتنزل للمستهلك، حتى المستهلك نفسه بياخدها اوتوماتيك. لسه المكن ده ما جاش هنا، لكن المكن ده موجود اساسا بره. انت قصادك البتاع الشيء اللي بيعجبك وتحط ثمنه يروح طالع لك، يبقى العمليه مش داخل فيها عنصر الايه؟ البشر خالص. طب الراجل ده يعتبر عاصره ولا ما يعتبرش عاصره؟ الشرع ما قالوش تعصرها ازاي. الشرع لو كان قال له عاصرها بيده او ناحيه التماثيل بيده او المصور بيده كان معلش قال اه انا لا بصور على حاجه ده يتظبط وده تلقط لوحدها. وفي كمان حاجه بتلقط من غير ما تتظبط يبقى انا ايه ما استخدمتش اي حاجه وكذلك ما عاصرتش اي حاجه ولا كتبت الربا دي كتبتها. في النهارده كمبيوتر بيشتغل بالبق تكلمه يكتب هو اللي يكتب لكن انت ما بتكتبش اساسا. فاذا انت لست بكاتب. الشرع هنا ما علقش على كيفيه الكتابه ولم يعلق على كيفيه العصر ولم يعلق على كيفيه التصوير. يبقى اذا هو علق على نتائج. النتائج دي مش مطلوب وجودها لكن في اشياء الشرع طلب نتائج وطلب وسائل معينه لتحديد النتائج زي ما فرق بين مساله المواقيت فقال فاذا غاب الشفق ولم نحدد كيفيه معرفتك لغياب الشفق وقال في الهلال فاذا رايتموه واذا رايتموه. يبقى اذا السؤال ده نفسه اجاب عنه المتقدمون بهذه البساطه التي هي فطره كل مسلم. خلاص وشرع قال كده خلاص احنا ايه اللي نبقى نفسنا وليه نأذن نفسنا. شرع قال اه في المواقيت ممكن كان نعتمد على حسابات وهذا صحيح. في الاهله لا الشرع علق الامر على ان تره بعينك او يخبرك من راه بعينه مفيش حركه. هل في هذا ما يصادم العقل في شيء وهل في هذا ما يكون معارضا لتقدم العلوم؟ ليس في هذا ما يعارض تقدم العلوم في شيء بل هذا هو ما يساند العلوم لان اي علم يعترض به على شرع الله عز وجل هو في الحقيقه جهل. هو في الحقيقه جهل. اي علم لتبرير مخالفه شرع الله عز وجل فهو في الحقيقه جهل جهل من صاحبه كان يصنع علما يبرر به الجريمه ويسميه علم النفس فهذا علم لكي يجعلك تتعاطف مع المجرم يعني تنظر برأفة للمجرم اساسا بينما الشرع يقول فلا تاخذكم بهما ايه رأفة. بس رأفة ده شيء قلبي انا ممكن فعلا رجل يصعب عليا وانا ما اقدرش انزعها من قلبي هذا الامر لا يستطيع احد ان ينزعه. ممكن من سوف يقع عليه حد يكون ابوك او اخوك او من تحبه او انسان كنت لا تحب له مثل هذا فتجد نفسك بك رأفة عليه فهذا شيء لا تستطيع ان تحجزه عن نفسك. ما معنى الايه فلا تاخذكم بهما رأفة كما قال ابن عباس والا تزيد في الحد ولا تنقص من الحد يعني تخليش 80 جلده 70 او تخليه 65 لكن الرأفة دي او المحبه دي او الحنان ده شيء في قلب الانسان لا يستطيع ان يدفعه عن نفسه لكن يستطيع ايه ان هو يمنع جوارحه ان يتنفذ ما في ايه ما في قلبه. فاذا الرأفة موجوده واصل الرأفة والرحمه هي جاءت من شرع الله من لا يرحم لا يرحم لكن كل هذا في شق وجعل الحته دي مبرر لعصيان اوامر الله في شق اخر. فكما جاء الشرع بالحض على الرحمه حتى الرحمه بالحيوان الحيوان اللي انت مباح لك ان انت تذبحه بالسكين الشرع امرك بان انت ايه ان تحد الشفره وان تحسن القتله ما تقعدش ايه تتعلم فيه وتجيب ابنك يتعلم فيه بحيث ان انت ايه على ما تذبح الفرخه او الحيوان تكون عذبته. فشوف حتى النهي جاء في ايه جاء في هذا. شوف بقى السخف العقلي وكل الناس هكذا لما يجي ناس يحترموا الحيوان لدرجه ان هم يعبدوه فيمنعوا من قتله يحاول يفلسف الكلام ده عقليا ويحاول يقنعك ان دي حاجات يعني عقلانيه على درجه معاليه. فهكذا يستخدم العلم في الصد عن سبيل الله بمسمى العلم ويستخدم ايضا ان كان من صاحب حق في الاعانه على طاعه الله عز وجل. فالمهم ان هنا الامر ده امر الرؤيه ها هنا هو امر مرتبط بما يعتقد الانسان من ان الشرع لا ياتي بما يضاد العقل ولا ياتي الا بما هو خير للانسان وان دورك الوحيد ان انت تتاكد من صحه المصدر ان هذا من عند الله ومعنى كذا يبقى بعد كده جاء دور التنفيذ. ان ناقشت يبقى انت في الحاله دي بتشتم عقلك اساسا كما يتصور منك بالضبط ان تدخل على طبيب اخصائي هيضحك عليك لما تقف انت تناقش دكتور قلب مثلا متخصص تناقشه في الشريان ده ان كان يستحق عمليه جراحيه ولا لا، وانت حتى عمرك ما داويت جراح في ايدك. طبعا ده على طول هيقول الانسان ده مش عاقل، ده ان سمح له. لكن انت ايه اللي بيحصل منك؟ بتقف وكلك رهبه امام هذا الطبيب، يقول لك ده هو قال كذا، ده راجل من اساطين العلم، من دكاتره عمليه القلب، والراجل ده نفسه ممكن يكون عنده القلب يعني لم يستطع ان يدفع عن نفسه، دي ايه ربنا بيوريها لك، ومع ذلك انت بين يديه لا تستطيع ان ايه ان تجادل. اما ياتي في دين الله فتجد ايه، فتجد الامر قد تغير. فهذه اساسا اخلال بعقلك وبانسانياتك اساسا. فهذا ما يتعلق بامر الرؤيه، وهو كما رايتم امر في منتهى اليسر، لا يحتاج الى كل هذه التعقيدات او كل هذه المؤتمرات او كل هذه البحوث، ولا يحتاج الى كل هذا الكلام. كل هذا الكلام اولى به ان يدخر لحل مشاكل المسلمين الاخرى. هذه النقطه الاولى فيما يتعلق بمساله الرؤيه. النقطه الثانيه فيما يتعلق بمساله الرؤيه، تمام، المساله الاخرى اللي تتعلق بمساله الرؤيه، وهي ثبوت كيفيه ثبوت الرؤيه. الاحاديث جاءت لمثل قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، او في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالرؤيا هنا تثبت لو رآها شخص بنفسه او اخبره بها من يوثق به، العدل الذي يوثق بدينه. فاذا اخبرك بهذا فقد ثبتت الرؤيا بمثل قوله. لكن ان رؤيت هذه الرؤيا في بلد، فهل هذه الرؤية تلزم بقية البلدان أم لا تلزمهم؟ يعني احنا قلنا خلاص الشرع اعتمد ان الهلال او الصيام او الافطار يثبت بالرؤية، والرؤية هنعرفها ازاي؟ اما ان احنا هنشوفها، هنيجي ليلة 30 اللي هو بعد مرور 29 يوما، ونيجي قرب غروب الشمس. طبعا لمن كان عنده علم بمسألة الرؤية، يعني مش أي إنسان، وبعد المغرب فينظر لكي يرى الهلال. طبعا كلنا لو رحنا شفناه مش هنشوف حاجة، لأن ليس الأمر يحتاج إلى واحد متعود. خلوا بالكم أن أهل المدينة لما تسافر في السفينة أو تذهب لأمر ما في الصحراء، تكتشف أن حياة المدينة بتفرض عليك اشياء غير حياه الاماكن المفتوحه. فعشان كده تعاملك مع الرؤيه المفتوحه هيكون فيه صعوبه. انت كم مره تنظر الى السماء عشان تميز؟ ده عرضا تعرف تميز النجوم والحاجات دي، وتشوف المعلقه والحاجات دي اللي في السماء، او تعرف عن طريق النجوم او عن طريق الشمس تحدد القبله. ما حدش فينا متدرب على هذا. او تعرف تتابع الهلال حتى في اثناء الشهر، الهلال اللي ثبت الهلال النهار تعرف تتابعه منذ اسبوع وكمان اسبوع جاي. ده قليل ما يدركه الانسان، مش لكونه مستحيلا معاذ الله، لكن هي حياة النشأة فرضت عن الانسان الناشئ وسط مباني عالية وحاجات مقفلة، خلاف بقى حياة الصحراوي كان منه ايه، منه للسماء او منه البحر او اللي في البحر. فعشان كده امور البحث دي وتمييز الاشياء بالنسبة له اشياء مألوفة جدا. لكن انت النهاردة هتبدأ لو رحت تشوف الهلال، انت تعلمون ان هلال اول ليلة هذا يظهر متى؟ يظهر عقب سقوط القرص مباشرة لمدة لا تزيد عن 3 أو 4 دقائق. لا انت على ما تميز ان القرص غاب اساسا، ممكن تطلع انه ما غابش اساسا، انت واقف وهو ورا جبل اساسا، او على ما تميز ان الحمرة دي معناها ان هو اختفى، يكون الهلال ظهر فوقيه، لان انت بترفع بصرك الى اعلى مكان السقوط اللي هو بعد الافق، وتنظر اليه يكون هو ظهر واختفى، وانت تيجي تقول انا شفت بنفسي، ما شفتش رؤية عادل بقى لازم نستقبلها، ويكون ظهر طبعا، يكون ظهر وشبع ظهور واختفى. فطبعا ده مش عيب فينا، لكن صح ان الانسان يعترف بتقصيره، يعني لا حرج في هذا يعني. فاذا الهلال اخبرت به او تمكنت من رؤيته، وكذلك متابعه الهلال خدوا بالكم تحتاج الى نوع من الخبره وليس الى نوع من التعجل. في بعض الناس يتعجلون، كل واحد عايز يثبت نظريه معينه في ذهنه، فيقول لك شوف او ده دليل ان دي ما كانش رمضان يوم السبت. الهلال ده هلال خمس يوم او الهلال ده هلال. ده كلام فيه تسرع لان امر رصد الهلال كبر وصغره امر يحتاج الى تدريب والى من يعلمك ان تشاهد هذه الامور بنفسك. فاذا سواء انت اخبرت من العدل الموثوق بدينه او انت رايت الهلال فقد ثبت. لكن هل هذا الهلال ملزم لكل الناس حتى وان اختلفوا عنك في البلدان؟ الصحيح من مذاهب اهل العلم، وطبعا لما نقول الصحيح من مذاهب اهل العلم يبقى معناه ان المساله ايه فيها خلاف. نعم، الصحيح من مذاهب اهل العلم ان الهلال اذا ثبت في بلد فانه ملزم لبقيه البلدان. هو اساسا لما انا اقول الهلال اذا ظهر في بلد، هي فين البلد؟ وملزم لبقيه البلدان، هي فين البلد وفين البلدان؟ هو البلد دي حدودها ايه اساسا؟ ما حدود البلد؟ لن تجد حدودا محدده في البلد. دي اشياء الناس اللي قاعدين على الارض بيتعرفوا عليها، صح؟ نفس مساحه الدوله دي قبل ان هي تكبر وتصغر في ايه؟ على اساس العرف اللي بيتعارف عليه الناس. طلع النهارده في مخهم ان هم مثلا يدوا قطعه الارض دي هديه للبلد الفلانيه، يعني جزر حنيش الكبرى دي اللي هي بتاعت اليمن وقريتها يعني. النهارده هي بتاعت اليمن، خلاص يبقى تصوم تبع اليمن. بكره راحت لاريتريا، يبقى بكره تصوم تبع اريتريا. يبقى اذا امر البلدان ده نفسه امر مين اللي بيقره؟ الناس اساسا. ومفيش مشاحه في كده، مش معنى كده حرام يعني، مفيش مشاحه في هذا. يبقى اذا ده امر ما يقدرش يرتبط به امر شرعي، ده شيء قابل للتغيير والتبديل. يعني انا عشان اقول للراجل اللي في اسوان انت بقى جوه البلد اللي الراجل على حدود سينا موجود فيها، يعني الراجل اللي على حدود اسوان مرتبط بالراجل اللي على حدود سينا، يبقى الراجل على حدود اسوان لما يتصل في التليفون يقول انا شفت الهلال اهو تقوم صايم، ده فين؟ اللي في رفع المصير. طيب اللي على حدود اسوان ما شافهاش، لكن الراجل اللي في رفع الفلسطينيه اللي هم بيسلموا على بعض ويتبادلوا الاطفال وراء السلك الشائك شاف قال انا شفت الهلال عندنا اهو، يبقى ده ما يصومش عليه بقى، لان دي بلد غير البلد. ينفع الكلام ده؟ حتى مش مقبول ان الشرع يعلق اوامر الناس او امر الناس على مثل هذا التحكم الذي لم يدل عليه دليل من الكتاب او السنه. ده راجل بيفصلني بينه وبينه سلك شائك، لما يقول لي انا شفت الهلال كان انا ما سمعتش منه حاجه، والراجل اللي على بعد مئات الكيلومترات لما يقول لي انا شفت الهلال اكون ملزم به؟ ده كلام لازم ياتي به نص شرعي واضح ان لكل بلد رؤيتها. لكن اللي جاء خلاف هذا، اللي جاء هو قول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. كلمة صوموا هنا هو يخاطب من؟ انه يخاطب الصحابة الموجودون او بيخاطب المسلمين. طبعا مش متصور ان هو بيخاطب الصحابة بس، لو بيخاطب من؟ المسلمين. صوموا لرؤيته، يبقى اذا كده ده خطاب للجميع ان هم يصوموا لرؤيته. متى ثبتت رؤيته صام الجميع، صام الجميع سواء كانوا في داخل بلد واحدة او لم يكونوا في داخل بلد واحدة. ان قلت لا ده لازم كل بلد تصوم برؤيتها ولا تصوم برؤية البلد المجاور، وقعت في التناقض. ما هي حدود البلد؟ اي حدود البلد النهاردة معروفة وممكن بكرة تبقاش معروفة وممكن بعد كده تبقاش معروفة. وحدود البلد دي معناها ان اللي جنبي، اخويا اللي جنبي اللي يفصل بينه وبينه نقطة الحدود ده ما اخدش بكلامه، واخويا الثاني اللي على بعد مئات الكيلومترات اخد بكلامه. ده عشان اقول دي لازم يجي نص شرعي يقول هذا، لو جاء يبقى على العين والراس. لكن لم ياتي، فعشان كده ما تقدرش تتحكم وتقول ان لكل بلد رؤيتها. بل الصحيح وده المجمع لكلمه المسلمين، مش المشتت لكلمه المسلمين اساسا، المجمع لكلمه المسلمين هو هكذا، هو ان تصوم، ان يصوم الجميع برؤيه واحده. ولا يقولن احد ان ده يؤدي الى تشتيت الكلمه، تلاقي ده صايم وده مش صايم وده مش عارف ايه، فادى الى تشتيت الكلمه. لو اعتمدنا هذا الاصل لن تنتشر سنه، لن تنتشر سنه. قبل سنه 75 او قبل سنه 74 بلاش 72 71 لم تكن تشاهد امراه بخمار، مش هقول بنقاب، نقاب دي قصه ثانيه، بخمار ده مفيش. كان موجود اللاتة واللي هي ايه اللبس اللي هو بتاع اللبس الشعبي يعني. لكن لا يوجد شيء اسمه خماره ولبس الصاد وسبع شروطه، مش معنى كده ان احنا ألفنا كلام ده في الدين يعني، لكن لم يكن هذا موجودا. لما بدأ يتوجد او بدأ الناس يفضأوا ابنهم اللي بقى عادي كل يوم يحلل ايه ساب لحيته الله، وبعدين ده كان يأذن أذان ما يأذنش الأذان، هو ظروف يصلي وقت ما يكون فاضي وقت ما يكون فاضي يصلي. ايه الموضوع اللي طلع فيه؟ كل ما يأذن أذان يروح نادي المسجد ونصلي في المسجد وطالع واطلق لحيته، دي مواضيع جديدة بقى خالص. فلو احنا قلنا لهم لا عشان بس تعملوش مشاكل في البيوت مفيش داعي المواضيع دي، وخلينا ماشيين زي ما الناس ماشيين، يبقى لم يظهر دين. بينما الشرع اساسا حض على هذا، ان الله عز وجل يوجد لهذه الامة على كل رأس 100 من يجدد لها امر دينها. وهل اخواننا الدين ده محتاج تجديد؟ الدين ده اللي حميه ربنا سبحانه وتعالى، بس هو طالب مننا ان احنا نثبت عشان يجازيك، يعني يوجد لك سبب يجازيك عليه. لكن هو الله عز وجل لا يحتاج اليك في احسانك ولا تضره بمعصيتك، انما هذا لك. فده اساسا الرجل اللي بيجدد الدين ده بيجدده ازاي؟ يظهر سنة كانت ميتة ويقول لا ده في حاجة اسمها سنة الشرع، ان انت تعمل وليمة مش تقدر تدقله في الهون وتقوله ما تسمعش كلام امك واسمع كلام ابوك، يعني من اول يوم بتلقنه على العقوق واخد بالك، وبتعمل له اشياء كده ما انزل الله المسلطان. لا مفيش كلام من ده، ده في حاجة اسمها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح احنا مش نقول ان هي يعني لازم وملزمة ومش عارف، لكن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انت كنت هتدقه في الهون يبقى تعمل عقيق، ده اسمه السنة، هو ده اللي انت تحترمه اساسه، وده اللي انت تقدسه، وده اللي انت تقيم ليه. يبقى اذا لو احنا قلنا لا بلاش من دي، طب والثانية بلاش من دي، وجبت النقاب لا بلاش من دي، طب واللي يصلي بلاش من عشان امه، طب واللي يلتحي بلاش من دي وبلاش من دي وبلاش من دي، عشان ما نوجدش الفرقة في البيوت، يبقى اساسا لم تقوم للدين ايه قائمة. يبقى اذا الدين هيعود الى ما يصطلح عليه الناس، خلاص ماتت السنة اساسا. لكن محدش يجعل من نفسه مصلح ويجعل من نفسه واصيا على الشرع بثبوتك انت على السنة، ومنها مسألة الهلال، الناس هتبدأ تثبت على هذا الامر. قولوا لي منذ 12 عاما كان في صلاة الخلاء او في الاماكن اللي جوار المساجد، كان كل صلوات العيد فين؟ جوا المساجد. كنا نسجد الصبح نقعد نقول الصيغة اللي هو نصر عبده وهذا ما نصر عبده والى اخر الصيغة الطويلة دي، ونفضل نقول وراجل يقرأ قرآن بعدين يقوم يصلي ويجي صلاة العيد. قال لا ده في ثابت في السنة ان العيد ده في الخلاء لأي إلا بقى، عشان تقول الناس مثلا عزة الدين لأي شيء، لكن المهم ده ثابت. ليه بقى؟ ده موضوع تاني، تخرجوا للخلاء والناس تكبر وتهلل والصيغة دي تقال في الحج مش هنا مش في المكان ده وليها مكان تاني، هنا تقول كذا وهنا تقول كذا وهنا تقول كذا، ده كلام عظيم جدا. لو من ساعة الناس كانوا كلام ده قال لا كده احنا هنعمل فرقة، جزء يصلي بره وجزء يصلي جوه، والمسجد ده يصلي جوه والمسجد ده يصلي بره، وكده هنفرق الناس. لو عملنا كده ما ظهرت هذه السنة. لكن النهارده كل مسجد بيحاول يعمل ايه؟ يقول لك عندنا مصلى الخلاء، المسجد بقى للنساء والخلاء خلوه للرجال. عمل بدأ يعملوا ايه خلاء، فسمي هذا خلاء او لم يسمى خلاء، للي مش يمكن الناس يعملوا خلاء، مش معنى كده كلنا ندخل مثلا الحرام مدينة نصر كل الناس تصلي فيها، لكن ايه كل الناس بيحاولوا ايه سددوا، يعني فعلوا الصح كما في الحديث، ان لم تستطع ايه قاربوا كما قال الحديث، سددوا وقاربوا. اللي ما يقدرش يجيب الصح اللي هو الصح يجيب ايه جنبه الحس، بس ما يسيبوش. يبقى ما لا يترك كله لا يترك ايه لا يترك جله اساسا، يعني اللي ما تقدرش تجيبه كله مش خلاص بقى يا فاتت فاتت بقى، لا ما فاتتش فاتتش، انت بتعرفش الميزان هيقلب كده ولا كده بأني حسنة، يعني اتقوا النار ولو ايه ولو بشق سمر. فاساسا احنا ايه نفسنا احنا العشر سنة اوصياء على الدين، محدش يقول لا افضلك ادي الى تشتيت الناس والى تفتيت، لا لا لا، هو ده الشرع. يبقى هو ربنا سبحانه يبارك، هو الشرع يثبت بهذا، يثبت بهذا خلاص يبقى نعمل بهذا، اللي يحدث يحدث مع ذلك بدون ان يتعقب الانسان وبدون ان يرمي الاخرين بالفسق والجهاله ومش عارف ايه، لان دي مما تعمي ابصار الغير على ان ينظروا في كلامك. لو بدات نقشتك مع الناس بان انت تقول لهم ان انت جهله وشميت ومش عارف ايه ومش عارف ايه، طب هم ايه اللي يلزمهم ان هم يقعدوا مع واحد خلى حياتهم ضلمه مجموعه من الجهله واللي مش فاهمين واللي مش عاملين؟ لكن هو انت تثبت على الحق وتحاول تعرضه باسلوب عدم كتمانك للحق، فإن عملوا به فلك أجر إيه؟ لأن يهدي الله بك رجلا خير لك إيه؟ من حمر النعم. فإن لم يعملوا به تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ورأيت النبي ومعه النخل ورأيت النبي ومعه الثلاثة، ورأيت النبي إيه وليس معه أحد. إذا في أنبياء يأتي يوم القيامة كم واحد استجاب لهم من قومهم؟ مفيش. هل هذا طعن في الأنبياء؟ هل هذا طعن في الكلام اللي كانوا بيقولوه؟ لا. فأنت لست الذي تمسك القلوب، ولست أنت الذي تحاسب الناس، إنما عليك أن تثبت أنت على الحق، وأن تدعو إليه بالبصيرة وبالعلم، ثم بعد ذلك يقضي الله أمرا كان مفعولا. وده الحدث النهاردة، أمر الرؤية ده لو لم يثبت منذ 5 سنوات، لو لم يثبت عليه بعض الناس لأصبح الكلام فيه النهاردة إيه؟ بدعا من القول، بدعا من القول. لكن أنت النهاردة تيجي الجرائد تاني يوم يقول لك لا أصل هو ثبت في السعودية، أصل هو ما ثبتش في السعودية، أصل هو ثبت في اليمن. هم ليه بيقولوا الكلام ده؟ مراعاة إن في طائفة كبيرة من الناس عاملة اعتبار للإيه؟ للكلام ده. يعني إذا أنت ثبوتك على الحق بدأ يجعل لك إيه؟ يجعل لك مكانة. لكن صاحبنا بقى المتسرع في الموضوع، صاحبهم يعني، يقول لك أنا لو لقيت واحد من اللي بيفطر يوم على الهلال بتاع غير البلد لجلسته في ميدان عام. فربنا طلع الواحد من تحت رجله، ما كانش متصوره، كان في عقد عام مش متصور بقى انه هيطلع يقول له كده. لا قال له طب انا مولانا الشيخ، هم اللي بيصوم اللي بيفطر رمضان كله جهارا نهارا يبقى حكمه ايه؟ والله هذا حدث، كان تعالى القرار، هو كان منفعل جدا. طب دول ناس مجتهدين سألوا واستفتوا وبيظنوا ان هذا دين الله عز وجل، وان هذا يوصل الى مرضات الله عز وجل، طولت معاهم بيطولوا، قصرت بيقصروا، المهم انهم بيظنوا بشر ربنا. طب والناس اللي هم جهارا نهارا، يعني انت اسد علي نعمه في الحرب، يعني انت جاي تشكر علي انا اللي بجتهد في الشرع وبحاول اسال اهل العلم وبحاول اقرا في الكتب، جاي تشكر علي انا واللي عين عينك بيفطر وما عندوش حاجه لاسمها رمضان ولا شعبان ولا رجب ولا كلام من هذا القبيل، عاني عنه خالص سايبه؟ هو ربنا سخر له اخونا ده اللي كده من وسط العقد القران، قال له ما مولانا الشيخ هم اللي بيفطروا رمضان كله جهارا نهارا الحكمهم ايه؟ اذا كان ده انت هتجلده في ميدان عام يبقى ده طبق في حد الحراره بقى، فما كان من مولانا الشيخ اللي انا خد حذاءه ومشي. فاساسا ده نتيجه ايه؟ ده نتيجه ثبوت الناس على السنه. انت عليك ان انت تثبت على الحق، ومفيش مانع ان انت تتلخبط عليك الامور. المسلم يتلخبط عليه الامور عليه ان ايه؟ ان يراجع من يظن انه من اهل العلم، اهل العلم اقصد مالك والشافعي وابو حنيفه، هؤلاء اهل العلم يعني، عليه ان يراجع هؤلاء ويراجع ادلتهم، ولا يلتبس عليه امر اساسا. وان ثبت عليه امر فان شاء الله بنيته الخالصه ربنا سبحانه وتعالى هيوصله ويبصره لايه؟ ويبصره الحق. فاذا مساله الهلال يثبت رؤيه، وكذلك الهلال اذا ثبت في بلد لازم بقيه البلدان، محدش يظن ان ده مذهب سعودي فانتوا ما بتصوموش الا على السعودي، لا، لو ده في اي بلد تانيه يمكن يجي طالع مع اليمن ولا مع اي حته ولا مع مصر. يعني احنا مش طائفه من العناد للعناد. ابوه قال له عايز تظهر تعالى ايه؟ بلاش تعالى من هيفه الصدر. الثانيه تعالى الثالث، فسموه زي الشريك المخالف. كلام هم يقولوا مين يقول شمال؟ هو كده؟ لا، هم مش كده اساسا. هم عايزين صح صح لو ظهر في اي مكان يجب عليك ان تعمل به اساسا. فهذا هو الصحيح من مذاهب اهل العلم، والمخالف ليس معه حجه واضحه. واستدل البعض بحديث ابن عباس، حديث قريب عن ابن عباس في ان لكل بلد رؤيتها، لكن الاستدلال بالحديث ضعيف، مش الحديث ضعيف، حديث مسلم الاستدلال به ضعيف. قريب جيل ابن عباس بيقول له ان معاويه شاف الهلال يوم كذا، مش صمت من ايه؟ قال احنا صمنا معنا. فقال الا تصوم بصوم معاويه؟ قال لا، حتى ايه؟ حتى نراه. لا، حتى نراه. ابن عباس قال لا، انا مش هصوم بصوم معاويه، لكن هصوم على اللي انا ايه؟ هشوف. فهنا قالوا بس يبقى ده دليل ان لكل بلد رؤيتها. ده كلام يا اخوانا، يعني كلام من لا تدبر ما يقول. لكل بلد رؤيتها. هي كانت بلد، هي كان بلد ابن عباس ايه؟ طب بلد معاويه كانت ايه؟ شام ايه ومدينه ايه؟ ده ما كان دوله اسلاميه واحده. ده معاويه كان امير المؤمنين اساسا، وابن عباس ده احد الرعيه. ابن عباس ده كان في المدينه ومعاويه كان في الشام. يبقى اللي بيقول لكل بلد رؤيتها هو اول شيء بيخالف نفس الحديث. ده الحديث بيقول ايه؟ على بيقول ايه؟ لكل قريه رؤيتها، كانه بيقول لكل قريه رؤيتها. يبقى الشرقيه تصوم غير المنوفية، تصوم غير محافظة السويس، تصوم غير محافظة بورسعيد، صح ولا صح؟ جوه الدولة الواحدة يعني 26 محافظة، ولو بعد كده قرروا في تقسيم إداري إن 13 محافظة ولا 50 محافظة، يبقى يصوموا على كام رؤية؟ على كام مذهب؟ على كام موعد؟ على 26 موعد. مش ده اللي حدث بين معاوية؟ اللي عايز يفهم الحديث يتحذر يقف صاده كده، يبقى لازم يلزم يقول هذا، مش يقول كل بلد رؤيتها، لا، يقول له كل بقعة رؤيتها. وبعدين بعد كده ايه حدود البقعة دي؟ لا احد يدري. لكن اللي منع ابن عباس ان يصوم هو ما قاله ابو عمر ابن عبد البر كما اوضحه، هو ان امر تكليف مثل ابن عباس بصوم معاوية ده تكليف بما لا يطاق. ليه؟ معاوية ما يشوف الهلال عشان يروح يقول لابن عباس ان الهلال ظهر هيكون فاتج 10 ايام، صح؟ يبقى هل يعقل ابن عباس يفضل يستنى لغايه ما يخص نص الشهر عشان يجيله معاويه يقول ان احنا صمنا يوم كذا؟ لا يعقل. يبقى اذا ده كما قال ابن عبد البر، الناس دول لا يكلفوا كده. ليه؟ لان تكليف ما لا يطاق، لا يستطيع ان يبلغه الا بعد دخول الشهر، او في بلدان لو استناه عشان تبلغنا يبقى خرج الشهر كمان. زمان كان عندهم طبعا مفيش وسائل مواصلات ولا تليفونات ولا حاجه، كلها ايه؟ على الدوار. النهارده اللي انت بتعمله لو مشيت على رجلك ساعتين او ساعه ونص او ساعه، السياره تاخد المسافه دي 5 دقائق، خص على كده بقيه الاشياء. فاساسا حديث معاويه وابن عباس كلام منطقي محض، ان ابن عباس لا يصوم على رؤيه من؟ على رؤيه معاويه طبعا، لان هو لا يمكن ان ينتظر معاويه. فعشان يقول له لا احنا نصوم، لا والله نظل صائمين الى ان نراه، وهذا صحيح، لان انت تقدر تبلغني يا معاويه اكثر، افضل انا صايم مستنى معاويه يبعث من الشام بعدها بعشر ايام ولا اسبوع يقول احنا فطرنا يوم كذا، او افضل ما صومش لغايه ما هو يبعث يقول لي ما صومش يوم كذا، ده شيء غير متصور اساسا. يبقى اذا اللي هيتمسك بظاهر حديث ابن عباس هو تمسك غير صحيح، لان هو يلزمه في هذا الوقت ان يجعل لكل بقعه، لكل محافظه رؤيتها، لان لم يكن ابن عباس في بلد اي دوله غير دوله معاويه، بل كان ابن عباس هو احد رعايا الدوله الاسلاميه، وكان معاويه هو خليفه هذه الدولة، خليفة موجود في الشام وابن عباس موجود في المدينة. فإذا هذا يلزمه. الأمر الثاني أن ابن عباس اعتذاره صحيح عن أنه لم يلتزم برؤية معاوية، لأنه كما قال ابن عبد البر هذا تكليف ما لا يطاق، هذا تكليف ما لا يطاق. أما اليوم فالأمر ليس كذلك. اليوم أنت ممكن تشوفها قبل ما أهل البلد اللي شافوها يكونوا عرفوا، مش شافوها بقى يكونوا عرفوا، يعني ساعة ما اللي يشوفها يقول انا شفتها، ممكن في جميع انحاء العالم يعرفوا انه فلان اللي واقف حته فلانيه شاف الهلال. هذا امر طبعا مش محتاج لحكايات، يعني النهارده بيصوروا اللي بيحدث على الفضاء، على القمر الصناعي، على القمر مركبه الفضاء، وهم قاعدين هنا على سطح الارض دقيقه بدقيقه ولحظه بلحظه. بل اشد اجراما من هذا ان هم بيتفرجوا النهارده على الحروب اللي بتحدث فرجه حقيقيه، يعني اتفرجوا على المذابح وعلى ما يحدث، مش تصوير بقى سينمائي او بيتفرجوا تصوير حقيقي. الاقمار الصناعيه بتصور تصوير حقيقي ويتفرج على ما يحدث اول باول، يعني ده بيقول بيجيب النتيجه من الكنترول قبل ما تجيلك من اي طريقه. فاذا الكلام ده مش موجود، ما يقول ان ده عشان تكليف ما لا يطاق، النهارده اصبح ده تكليف لا يطاق. فاصبح تنفيذ قول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي لجميع الناس امرا ميسورا لا عائق فيه ولا حرج على الناس ان يقوم به. نكتفي. نعم. لمن لم يعرف برؤية إلا في اليوم الثاني فيصوم ساعة أن يعلم. يعني افترض أنت لأي ظروف نمت بدري بعد المغرب ولا بعد العشاء قبل أن يأتيك الخبر، ثم استيقظت بعد الفجر فعلمت، ساعة ما تعرف تبتدي صوم، زي صوم يوم عاشوراء لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أن كان فرض، قال من كان ممسكا فليستمر ومن كان مفطرا فليمسك. فده استدل به أهل العلم على ان اللي يعلم في وسط النهار مش الحائط اللي تطهر، على ان اللي يصل الخبر في وسط النهار فانه ايه؟ فانه يمسك حتى لو كان واكل اي حاجه او شارب اي حاجه، ولو يمسك قبل المغرب بدقيقه، يعني لو عرف الخبر قبل المغرب بساعه يبقى اللي كانوا ده حلال عليه، انما هو كما جاء في الحديث طعام اطعمه الله واياه وسقاه، يعني ده تيسير من عند الله عز وجل، رغم ان الشمس نادي في الشتاء مش محتاج الناس اكل ولا شرب. ومن لم يجمع صيامه من الليل ده يفيد وجوب النية، تبييت النية من الليل، هذا صحيح، لكن يستثنى منه من لا يعلم بأمر الصوم إلا إيه؟ إلا بعد دخول النهار. يعني حديث صوم يوم عاشوراء هو اللي خصص مثل قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع النية بالليل، يعني من لم يجمع النية بالليل ده بيخاطب بيه اللي عارف إن بكرة صيام، يبقى ده لازم يعقد النية عن هو يصوم. وعقد النية ده خدوا بالكم ما يخشش فيه وسوسة. يعني الإنسان يقول يوم كده لحظة عشان إيه يستجمع إن هو هيصوم بكرة. ده ممكن مع المبالغة يجعلك تفطر. يعني شككك في نيتك. أساسا تحضيرك ده نفسه هو نية. اللي رايح يشتري طعام السحور واللي رايح يقوم مش عارف مين واللي رايح يظبط المنبه واللي رايح كل دي عقد نية أساسا. فأنت لا يدخلك الوسواس في أمر عقد النية. فتظل متوسوس تاني يوم بالنهار مش عارف والله إذا كنت أنا نويت ولا ما نويتش إن أنا أصوم. ليه ما خطرش عليك إن أنت تصح ولا خطر على بالك منبه ولا خطر على بالك يعني عندك ليل زي النهار ما فيش أي حاجة مسح خالص كده مش معقول. لازم في أي بادرة عملتها أساسا. فدي في مجردها هي عقد نية. زي الإنسان اللي رايح يصلي هو رايح يتوضأ ودايم الوضوء وبينشف مش عارف إيه كل هذه نية للصلاة. مش لازم بقى قبل التكبير اقف كده لغايه ما اتذكر ان هو معلش هناخد بس 5 دقايق منكم. هو امر ثبوت الهلال بعض الناس اقول لكم عايزين لو كان المره القادمه في ما كانش رمضان يعني نتكلم فيه ان شاء الله. لكن بعض الناس يشكك في امر ثبوت الرؤيه فيقول ان في بعض البلدان بيحدث تساهل في امر اثبات الرؤيه. يقول التساهل ده ناتج من ان هم بيجعلوا هدايا جعل في باب الفقه يسمى هذا جعلا اساسا. فيقول لك جعل جعلا اساسا. والراجل اللي بيشهد ده لو خد هديه بيبطل شهادته اساسا. يعني راجل انت عارف ان انا حق في الخناقه دي فتعالى اشهد لي. طب هاخد هديه هاخد فلوس خد فلوس. لو قال ما يشوف كده يبطل شهادته يروح يلعن فهو. زي اتنين موظفين واقفين على ايه على باب السجل وباب المحكمه كل القاضي حافظ شكلهم والله العظيم ثلاثه اقول الحق الراجل ده جوز المرأة دي وضربها وعورها ومش عارف ايه وكلام ده قبيح مع كل الناس داخلين اساسا. فالقاضي الملائكة يبطل شهادته اساسا. يعني الجعل ده يبطل الشهادة اساسا. فهم بعض اخواننا يقول ان في البلدان دي بيجعلوا جعل هدية يعني. فعشان كده كلامهم لا يؤخذ به. الكلام ده كلام فيه قدر من السذاجة وفي قدر من تحقير الاخرين وفي قدر من ظن الانسان هو ادرك ما لم يدركه الاخرون. عشان تظن ان مجلس القضاء دول او الناس دول بهذا البلاهة وعارفين الكلام اللي انت بتقوله ده وبتكتبه ومع ذلك مصممين يبقى القاضي قاعد كده متضجع كده فيجي له واحد يقول له والله يا شيخ نمت ساعتين شفت الهلال في السماء انت مسلم ام مسلم طب قول والله العظيم والله العظيم شفت الهلال خلاص صومه خد هدية. هو فاكر ان القاضي ده قاعد في ام راجل كده محبوس لغاية ما يخش يرد الحلال يقول له والله شفت مش عارف ايه خد نصيبك اهو. الكلام ده كلام اساسا يعني لازم احنا ما نصغرش من عقولنا ان احنا حتى نجيز تداوله بيننا. لو كان هذا الكلام صحيح يبقى اللي تثبت عنه الشهاده في المكان ده كام واحد؟ الاف فواضير. لو عارفين ان الارض ده بيريل كان كل واحد هو انت بقى امتى هتشوف الرؤيه السنيه من بكره طب ماشي طوابير بقى تلاقيها بعدين القاضي والله العظيم شفت الهلال والله العظيم شفت الهلال والله والقاضي عمال ايه طلع في الافات. طبعا ده لو كان الكلام ده بالبساطه دي كان يبقى الدوله دي يثبت فيها مش اثنين اللي شافوه الدوله كلها شافته ده يبقى موسي اساسا موسي ماخد فلوس. طب ده في اشد من كده. هل كان يتصور ان في الدوله دي يجي في سنه من السنوات يقولوا ما شفناش الهلال؟ يبقى دول مجموعه من الناس رغبوا في المال زهدوا في الدنيا. يا اما انت مفتوح ليك مزاد ان انت تخش تحكي على الراجل اللي بيريل جوه ده وكل الناس يذهبوا ما حدش يخش يقول له شفت الهلال ولا حتى عدى قدامي ويطلع القاضي يقول في البيان ان هو لم تثبت الرؤيه الشرعيه. يبقى هل الامر بيؤخذ بهذه السذاجه ولا في بحث وراء هذا؟ في بحث والا ما كناش هنسمع ان في سنه من السنوات بل في سنوات يقول انه لم يثبت الهلال. صح كلام ولا مش صح؟ طيب في اشد من هذا وهذا. الراجل ده لو هو بهذه الطريقه متساهل في الدين ما كانش يجي في وسط الشهر يقول لك لا معلش ده احنا اكتشفنا ان يوم السبت ده اللي انتوا بدأتوا عليه الصيام في الحقيقة ما كانش هو يوم الصيام ده كان يوم الصيام يوم الحد. ايه بقى الموضوع ده؟ ده معنى كده ان الراجل ده عنده دين شديد جدا. ليه؟ اكتشف بكثرة الرواة اساسا فيما بعد ان الناس اللي ثبتت عندهم الرؤية به في اول مرة وهموا في كلامهم هذا. فهنا هو اما بين حاجتين بين يقول لك اكفى على خبر مجور بقى بس ما تفضحناش او صاموا كويس هم يعني عملوا وزن صاموا مش 31 يوم ما يهمش او صاموا 29 يوم 28 ربنا يتقبل. ما هو راجل ما بيفهمش حاجه. لكن الراجل ده عنده دين بقى خايف على دين الناس. لا يا اخوانا خدوا بالكم اتضح ان حدث لخبطه. واحنا قلنا ان ممكن الشرع يقبل منك مثل هذه الظنون، كما قلنا ان الشرع بيقول لك ان لو لقيت في بطنك حاجه صلي، وان كنت تشك ان خرج منك شيء، بينما في الحقيقه ان انت ممكن تكون ايه خرج منك، بس الشرع يقبل منك هذا. فاذا الرجل اكمنه بيحمل امانه، فقول لهم لا ده حدث خطا، رغم الخطا ده يرجع في وشه، لكن هو تدينا امانه بيحملها. يقول لك لا لا لا، اتضح ان احنا علينا يوم نقضيه، او اتضح ان احنا صمنا يوم في الاول، او اتضح كذا. يبقى اذا مما يؤيد ان هذه الرؤيه صحيحه الفقه والعقل. الفقه بيقول ان دي ما هيش شهاده، دي روايه. وهناك فرق كبير عند اهل العلم بين الروايه والشهاده. الشهاده دي في مجال الاشخاص، بقول له والله محمد خد مني كذا، وحسين شفته بيعمل فمحمود كذا، يبقى دي ما فيش عليها فلوس ولا مناصب ولا اتفضل اقعد هنا او يتقرب لده ويشكت في ده. ليه؟ لان دي حقوق، فيتصور في ان الراجل اللي انا هديله هديه ده ان يحقد على محمود او يحقد على حسين او يبقى متحامل على فلان، فلو اديته فلوس ممكن يزود عليهم، يبقى في بينه وبينهم حاجه. لكن الروايه هو ما يقول الهلال ظهر، هو بيقول لمصلحه مين، او الهلال ما ظهرش لمصلحه مين، بيعادي مين ده، في حقوق هنا. يبقى هذه روايه، هذه روايه. في فروق كثيره وبحوث التفريق بين الروايات، لكن ده ملخص. يبقى اذا هذه روايه. يبقى لو حتى افترض ان اعطاه شيئا على هذا الخبر السعيد، لم يكن هذا ايه قادحا فيه، الرجل اللي جه بنى الكعب بتوبته، عمل فيه ايه كعب، قال ما لقيتش اللي على جسمي، الثوب اللي عليه راح مديله هديه، ده جه بلغه خبر ولا بيبلغه شهاده. يبقى اذا اعطاؤه شيئا دون اشتراط او دون اتفاق في باب الروايه لا يقبح في الروايه. وكلنا نعلم ان اهل العلم اللي كانوا متفرغين حياتهم للروايه كانوا بيتقاضون ايه رواتب، ده راجل انا مقعده ليل ونهار عشان يحفظ وعشان يقول احاديث وعشان كذا وعشان كذا، هو قاعد لتعليم دين الله. طب الراجل ده ياكل ويشرب منين، من اين، اخرج اشتغل. طب ماشي حاضر، خرج اشتغل، جه يسال لخبط، ده حلال ولا اه حلال، وده ده لا يجوز. انت قريت الكلام ده؟ لا ما قريتش. ليه ما قريتش؟ مش فاضي. ما الراجل بيشتغل لغايه الساعه 5 ولا الساعه 6، طب وبعد كده ورا بيته، وبعد كده هينام. طب امتى يقرا ويتعلم؟ اه قالوا لا، ده الناس زي دول يقعدوا بقى في الدوله الاسلاميه ولهم رواتب. يبقى اذا فتواهم وروايتهم لا تقدح فيها ان هم بياخدوا ايه رواتب، ده شيء معروف. اما باب الجعل اللي يبطل ده الشهاده، فاذا ده فقها غير مقبول، الطعن هذا واقعا غير مقبول، لان لو ده اللي بيقع بهذه السذاجه لكان عدد من يشاهد الهلال في كل عام هم بالالوف، زي تبقى زي الفوازير بعمل الف فوازير، لا التليفونات كلها اتقطعت حراره، كل الناس بتقول لي جاب. فده بعد المغرب تلاقي كل الناس بتطلب مولانا الشيخ يقول لنا احنا شفنا الهلال. طبعا هذا لا يحصل، انت بتلاقي ايه انفار معدوده. ويؤكد جديه هذا الامر انه ياتي في اعوام يقول لم يثبت الهلال، وهذا ينافي ان يكون الناس ايه يشهدوا لاجل مال، او يكون هذا الرجل ممن ايه ممن يخدع بظواهر الامور. موجود حاجه اسمها العريف اساسا، ده احنا زي اللي نطلق عليه هنا في 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 اماكننا شيخ الحاره اساسا، ده كلام شرعي مفيش حاجه. يقول لك روح هات شيخ الحاره بتاعك. ليه؟ هو راجل كبير مشهور في المنطقه، فعارف ده ابن الحته وده مش من الحته وده الغريب وده القريب مش عارف ايه، فما يكون ضايع اوراقه يقول لهم ايوه ده من شارع كذا وكان اهله عندنا واباه عندنا مش عارف ايه، خلاص يبقى يثبت بكلامه. فده اساسا اللي بيستخدمه القاضي، القاضي ما يقبلش اي حد كده من الشارع يتلقف عليه، خش انت منين؟ من الشرابيه. كويس، الشرابيه دي القاضي في ناس تبع ليه في الشرابيه، منين في الشرابيه؟ من حته كذا، وتصبح فلان يا فلان تعرف فلان فلاني، اعرف راجل بيصلي ويحافظ على الصلاه وعادل و و و و و و ومقبول، خلاص بكلامك مقبول. تعرف فلان فلان يا فلان ده راجل سكير وضايع وصايع ومش عارف ايه كلام من ده، يبقى ده ما يعتبهاش. او تعرف فلان لا ولا نعرفه من حته خالص، يبقى ده راجل بيكذب. فاساسا الاعتماد على ايه؟ على العريف، اساسا على العريف او الناس اللي هم موثقون عنده، يوثقون عنده من لا يعلمه. مش قاعد كده عمال على بطال كل اللي يخش يقول لك زي ما الثاني قال فلان، قال فلان فلان ثقه، قال ما ادراك، مين قال لك ان هو ثقه؟ ده انا عارف انه ثقه. قال له لو رايت لحيته لو رايت سمته، يعني انت وثقت الراجل وهتعلق الدين كله عشان لحيته عجبتك وعشان شكله عجبك، من غير ما تعرف الراجل ده كان بيعمل ايه بره المسجد، وكان بيتعامل ازاي وبيعمل ايه في بيته، ده ضياع للدين. فأساسا علماء المسلمين هم اللي بيقولون الروايات دي، فلا يتصور ان دول يدوسوا عليها بالنعال. ده شيء اتهام للنفس بالتعظيم، قصدي مدح النفس بالتعظيم، وتحقير للآخرين، وهذا خلق لا ينبغي للمسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. ولا مش هتستطيع، مش هتستطيع، يبقى لازم تبعد عن هذا المكان. وهكذا المسافر راكب الأتوبيس وتوقف بهم على صلاة الظهر، ولا يقف بهم أتوبيس مرة ثانية إلا قرب صلاة المغرب، فهل يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أم ماذا يفعل؟ وكذلك المغرب والعشاء، الواقف بالأتوبيس وقت صلاة الظهر يصلي صلاة الظهر فقط، يصلي صلاة الظهر فقط ولا يجمع مع العصر؟ قلنا لعدم ما يوجد لعدم صحة الأحاديث أو لعدم صحة الحديث الذي ورد في جمع التقديم. الصحيح أنه لا يوجد ما يدل على جمع التقديم إلا في مكة للحج فقط، إلا في الحج فقط، أما غير ذلك فالمشروع فقط هو جمع التأخير. فهذا اللي بيقف به الأتوبيس يصلي صلاة الظهر ويركب الأتوبيس، إن خاف أن يدخل عليه صلاة المغرب فليصلي مكانه. طبعا بقول يصلي مكانه، أنا عارف الأتوبيس محدش يقدر نفسي أنتقل فيه يعني، بخلاف القطار يعني. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحم الموت؟ الحم إما أنه هو اللي هو أبو الزوج، وإما أنه أخو الزوج، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحذر من الحم فيقول الحم الموت. وطبعا قد يتساءل بعض لو قلنا أن الحم هنا أبو الزوج، فمعنى كده أن أبو الزوج لا يرى الزوجة؟ لا، مش هذا، هو إنما يحذر من الإفراط، يعني دايما ممكن يأتي الشيء ممن تأمنه، لكن الأقرب أن الحم والموت هو بالنسبة للأجانب اللي هو أخو الزوج. أخو الزوج. أما هو حكم العمل كالسترجي بالسبرتو، في بدائل كثيرة لهذا، لكن السبرتو وخلافه هو أم الخبائث، هو الخمر بعينه، والخمر مأمور كما أمر الشرع فيها بالاجتناب، والاجتناب أعم من الشرب ومن الأكل، فالخمر مأمور بأن تبتعد عنها تماما، لا تبيعها ولا تشتريها ولا تلمسها ولا تحملها ولا تشترك في أي شيء يتعلق بالخمر. حديث الربا، الربا هو الزيادة، الزيادة مقابل ما تقرضه من قرض. المال يخرج من الناس على أوجه، المال يخرج منك يعني ينتقل من رجل لآخر أو من جهة لأخرى على أوجه متعددة، وهذا أمر مهم جدا لمن يلبسون على الناس اليوم في مسائل البنوك وغير ذلك. حركة المال نفسها لازم يكون ليها في الشرع تسمية، ولا يوجد في الشرع شيء ليس له اسم، فالمال اللي هيخرج مني ليك له أوجه، وبناء على كل وجه له حكم، فمرة يبقى حكم حلال ومرة يبقى حكم حرام ومرة جائز ومرة واجب إلى آخر الكلام. فأنا ممكن أديك الألم ده أدهولك هدية، أدهولك هدية، يبقى في هذه الحالة لا يجب عليك أن ترد إيه هذا القلم مرة ثانية، وكذلك في هذه الحالة يجوز لك أن تأخذ هذا الألم القلم فتعطيه لغيري، يعني تأخذ مني من هنا ومدي واحد تاني، ما أقدرش أحجر عليك. لو اديتك الهدية واشترطت عليك شرط يبقى بطلت شرط الهدية. يبقى أنا لو اديتك هدية أو هبة واشترك بس بشرط الهدية دي تكتب بيها كذا وكذا كذا بس، أو الألم ده ما تدوش لفلان، يبقى الشرط ده باطل، هذا الشرط باطل. لكن لو أنا اديتك هذا القلم قلت لك أؤجره لك إلى الليل، ففي هذه الحالة يجوز لي أن أقول لك لا تعطيه لفلان ولا تكتب به كذا واكتب به كذا، يبقى نفس الألم ونفس الانتقال، انتقل مني ليك، لكن مرة فرضت عليك أشياء كانت صحيحة ومرة طلبت منك أشياء فلم تكن صحيحة. فكذلك المال إما أن ينتقل من شخص لآخر على سبيل الهدية، وإما أن ينتقل من شخص لآخر على سبيل الدين. الدين أقول لك خذ الألم أهو أهو ده دين عليك، يبقى أنت الألم ده تاخده ترميه أو تفعل به ما تشاء، المهم أن أنت مطالب بكرة أو ساعة ما يحل الأجل أن أنت ترد لي هذا الدين. نفترض أن أنت خدت مني الألم ده أو المال ده وضاع منك، نزلت بك نازلة، نط عليك ناس أكلين الأموال فأخذوا منك هذا المال، أقول لك أنا مليش دعم، أنا مديك المال ده إيه دين، يبقى أنت عايز تسدد الدين، فأنت معسر، أنا ممكن أخذ أي حاجة عندك بقى، جهاز تسجيل أو الساعة اللي في إيدك، ساعة إيه ما تعجز عن الدين، ده مش ضحك. يقول لك هو الشرع امر بالعوض، ايوه هو ده العوض، ده انت تقبل العوض، أو يجوز لك أن تأخذ العمر وهو يجب عليه أن يبذل لك. يبقى ده إيه؟ الألف جنيه دي أما دين طلبت بيها لدرجة إن أنا هاخد هدومه اللي زيادة على جسدي. يعني لو أنت عندك خمس قمص يجوز لي أن أخذ منك ثلاثة، يكفيك اثنين بس، واخد الساعة اللي في إيدك، واخد جهاز التسجيل، المهم أخذ حقي، أخذ الألف جنيه بتاعتي. لو أنا نفس الألف جنيه دي اديتها لك، قلت لك الألف جنيه دي والله يا شيخ عندك أمانة، شيلها لغاية الشهر الجاي، وجم نفس القوم خدوها منك، القاضي المسلم يقول لك إيه؟ ده كده براءة. صاحبك كده براءة. يبقى إذا على أساس العقد اللي اتنقلت به المال مني ليك، ترتب عليه في الشرع إيه؟ حقوق وواجبات، نفس الألف جنيه إيه؟ مرة أنا خدتها منك حتى لو لم تستطع خدتها منك وأخدها من أهلك كمان، يعني عينهم مسدده كمان، ومرة لو هما مليون جنيه وضاعوا منك، القاضي يقول لك مش عنده حاجة. لو دي أمانة، حاضر يا حسن. لو هذه أمانة، يبقى نفس الصورة المال ينتقل مني لك، مرة أخده زي ما هو، وإن أخذت ما عندك عشان عوض فلوسي، ومرة مليش ولا كلمة معاك. يبقى هذه صفة الدين، وهذه صفة الهدية، وهذه صفة الأمانة. وينتقل المال كمان إزاي؟ ينتقل المال كمان للتجارة اللي هي مسألة المضاربة. يبقى ليها حكم ثالث أو ليها حكم رابع. أديك المال هنا مش دين، ولا هو هدية، ولا هو أمانة، لكن هو مضاربة. يبقى كما ورد في الشرع بتقتسم، بيتفق على نسبة في الربح، والخسارة يتحملها رأس المال، وهو يكفيه أنه إيه؟ عمل من غير أجر. يعني هو كفاية أنه هو اشتغل وتعب وبين الموضوع خسر دون تفريط، فضاع أجره، أجر الأيام اللي اشتغلها دي ولا الشهر كله ضاع عليه، وصاحب المال كانت خسارته في ماله، هو خسرته في مجهودي وهذا خسارته في مالي. يبقى ده ما سميناه ايه؟ مال مضاربة. يبقى اذا الراجل اللي انت رايح تديله فلوسك لازم تقول له اسمها ايه؟ انا بديك العشرة الاف جنيه دول لايه؟ دين. يبقى لو زود فلس واحد بالاتفاق هذا ربا. يبقى لو زود فلس واحد بالاتفاق، يعني اتفقت عليك انت تديهولي بعد شهر بزيادة فلس بزيادة تعريفة، يبقى دي ربا. لو هو امانة يبقى ليه حكم تاني. لو هو للتجارة وضع كله لا يستطيع أن يطالبك بشيء، لو كتب كله يبقى كله ليه. يبقى إذا هنا المال لما بينتقل بينتقل تحت مسمى معين. ما ينفعش بقى يروح يديله الفلوس ويقول له ده أنا ضامن ليك إن الفلوس دي ما تضيعش. يعني إيه ضامن؟ هي إيه بالظبط الفلوس دي؟ وبعدين ده أنا هسددها لك زي ما هي، زي ما هي يبقى هو قرض إذا، لا وزيادة فيها كمان، ده يبقى ربا. لا يقول لك دي أمانة، لا هي معروف ان هي امانه، ولا هي معروف ان هي قرض، ولا معروف ان هي مضاربه، ولا معروف ان هي هديه، ولا معروف ان هي وديعه. وكل اسم من دول ليه احكام تترتب عليه في الشرع. فما ينفعش يكون الامر ايه كده، ليس له مسمى في الشرع، ليس له مسمى في الشرع. ربا حظ. نعم. لو ضاعت بغير تفريط منك على سبيل الامانه لا. وكذلك الامانه خدوا بالكم لها تفصيل تاني. المهم ان المقصود ان كل اسم، كل صفة بتديله بيها المال وصيح الف جنيه واحدة، وممكن تاخد خمس اسماءه، لكن في كل مرة لها احكام غير الاخرى في الشرع. فالربا هي الزيادة مقابل المدة، طبعا غير الاصناف اللي هو الربوي الست. الربا هي الزيادة مقابل المدة، وهو المشهور عند العرب بقوله انظرني ازدك، اخرني اديني مهلة وانا ازودك في الايه، في الفلوس او في المقابل، وهذا من الربا. تعريف العينة، العينة هو ان تشتري الشيء من رجل بالتقسيط. فمثلا تقول له اعطيني مثلا هذه السيارة بعشرين الف قسط، يبقى انت كده مدين ليه بكام؟ بعشرين الف قسط. كويس، خدتها منه. بعد ما خدتها منه تقول له تشتريها بخمستاشر الف جنيه كاش، يقول لك ماشي، يروح معبرك خمستاشر الف جنيه. يبقى انتهت العملية بايه؟ بان انت خدت في ايدك 15000 جنيه كاش وعليك كام؟ 20000 جنيه. يبقى شبه هذا ايه؟ شبه هذا، عشان ما نلخبطش الامور، مش شبه هذا، هو في الحقيقة نيتهم اساسا هي الربا، وهي كما قال ابن عباس دراهم بدراهم وايه؟ وبينهما حريرة. هو في الحقيقة بيبيع فلوس بفلوس، وعاملين الموضوع ده حيلة، يعني حيلة اساسا. لو خدها من رجل بالتقسيط وباعها لاخر بالكاش، هذا يسمى بيع التورق، هذا يسمى بيع التورق، يعني بيع من اجل الورق، من اجل الفلوس الفضه، راجل يروح يشتري حاجة بالقسط ويروح يبيعها أقل من سعرها كاش عشان ياخد فلوس عشان يتكسب، فهذا صحيح ليس فيه شيء، هذا صحيح. ايه العكس؟ اي شبه دي بقى ده بيعسر على نفسه. فالتورق صحيح، هذا البيع صحيح. صح عن عمر بن العزيز انه قال التورق اخية الربا، لكن هذا رأي غير صحيح. وقول الناس ان الراجل غرض الفلوس هذا لا يطعن في صحة البيع، لان ما من انسان يتاجر الا من اجل الايه؟ المال. سمعت محد بيتاجر عشان من غير عشان يخسر؟ بيتاجر عشان يكسب صح؟ او على الاقل عشان ما يخسرش. يبقى اذا كونه يريد مالا هذا لا يطعن في ايه؟ لا يطعن في صحة عقدي هذا. خمس دقايق بس هنشوف اسئلة النساء. مقيم فترة طويلة يجوز له الجمع في الصلاة مع العلم انه مقيم في هذه البلدة ومستقر بها لعدة سنوات، وهل هذا في حكم المسافر؟ لا. المقيم بعد اربعة ايام، المسافر يعني اللي استقر به المقام في مكان بعد اربعة ايام يتم ويعتبر زي المقيم تماما، لا رخصة له في الافطار او في الجمع او في القص او في اي شيء. هذا الصحيح، هذا هو الصحيح من رأي اهل العلم. اعلم ان في حديث ابن عباس انه قصر او انه اجاز القصر لسبعة عشر يوما، واعلم حديث غزوة تبوك، لكن في المرة القادمة حينما يأتي كتاب صلاة المسافر هنناقش هذا. لكن الصحيح ان بعد اربعة ايام تعتبر شرعا مقيما. مقيما. انني كنت احافظ على الصلاة منذ الصغر، لكنني انقطعت عن الصلاة فترة ثم تبت الى الله، وانني الان احافظ على الصلاة، كيف اكفر عن الفترة التي لم اصلي فيها؟ التكفير يكون بالتوبة الى الله عز وجل، وكثرة الاستغفار، وكثرة الاتيان من صلاة التطوع. من صلاة التطوع فانها تجبر النقصان في صلاة الفرائض، فهذا ما يستطيع العبد ان يفعله. يكثر من التطوع، يكثر من التطوع. عارفين زي احاديث من صام يوم عاشوراء فكفر كذا وكذا، ومن صام يوم عرفة كفر يوم كذا وكذا، ومن صام رمضان كفر يوم كذا وكذا. لما تجمع الحاجات كلها تلاقي كفر ذنوبك واكثر من ذنوبك. بس هل هذا صحيح؟ مش صحيح طبعا، لان من فعل هذه الاشياء بقلب صحيح حاضر، وهذا قلما يحدث. فكذلك التطوعات اللي تأتي بها تكثر منها، لان هيبقى على ما فيها من خلل بعضها يعوض بعض، فمش ماشي بالألم والمسطرة يبقى صلاة تساوي خمس صلوات لا هذا صحيح. ما حكم الدين في قراءة الفاتحة على الميت وكذلك في قراءة القرآن في العزاء؟ مفيش ما يدل على صحة قراءة الفاتحة على الميت، وكذلك لا يوجد ما يدل على قراءة القرآن في العزاء، بل هذه من البدع المحدثة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقول قولي هذا واستغفر الله لكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. واليوم نستعرض بعض كلام أهل العلم وأدلتهم في هذه المسألة. فأهل العلم في هذه المسألة مسألة قصر الصلاة، والمقصود بقصر الصلاة هنا هو قصر العدد، يعني الصلاة الرباعية مثل الظهر والعصر والعشاء تكون ثنائية، يعني أربع ركعات تكون ركعتان، ده المقصود بقصر العدد. لكن الأركان يأتي بها كما هي، وصلاة المغرب كما هي، وصلاة الصبح كما هي. فللمسافر إما على مذهب بعض أهل العلم أن يقصر هذه الرباعية إلى ثنائية، وإما على مذهب البعض الآخر هو ألا يقصر من الصلاة. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن قصر الصلاة هي سنة مندوبة، سنة مندوبة ورخصة من الله عز وجل، ورخصة من الله عز وجل، أي من أتى بها فقد أحسن، ومن لم يأت بها فلا شيء عليه. من أتى بها فقد أخذ برخصة رخصها الله عز وجل توسعة من الله على عباده، وهذه التوسعة لمن كان مسافرا، أي لمن ضرب في الأرض كما سوف يأتي. وذهب الفريق الآخر وعلى رأسهم الحنفية والظاهرية إلى أن قصر الصلاة واجب. ويقصد بكلمة واجب ها هنا أن الزيادة على الركعتين مبطلة للصلاة، لأن أنت تعرف أن الواجب كما قلنا من قبل أن العبد إذا فرط في واجب في الصلاة فيكون آثم مع صحة صلاته، كأن يتعمد ترك التشهد الأوسط يعني فيكون آثما لكن لا تبطل بذلك صلاته، بعكس من مثلا من لم يركع أو من لم يسجد أو من لم يقف أو من لم يطمئن في صلاته، فهذه أركان تبطل الصلاة بتركها. فكلمة واجبها هنا اللي يقصد أهل العلم لمعنى كأنها ركن، يعني كأن ركعتان ركن ولا يجوز الزيادة على الركعتين، وهذا مذهب الحنفية ومذهب الظاهرية، ومن وافقهم من أهل العلم ومن المحدثين من ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الألباني ممن ذهب إلى موافقة الحنفية والظاهرية على وجوب الصلاة، على وجوب القصر في الصلاة. هنا الشيخ بيستعرض الأدلة من الفريقين، ولما نقرأ الأدلة هيتبين لنا أي المذهبين هو الراجح في هذه المسألة، هل الراجح هو وجوب القصر أم أن الراجح هو مذهب جمهور أهل العلم. يقول الدليل الأول: قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهنا الآية الدليل من القرآن أوجب القصر في الصلاة، لكن أوجبه بشرطين، أوجبه بشرط الضرب في الأرض أي السفر، وضرب في الأرض هنا المقصود بها خرج من مكانه من مكان إقامته قاصدا السفر أو في مسافة تعتبر عند أهل البلدة أو عند أهل العرف هي من السفر، فضرب في الأرض أي سافر. والشرط الثاني هو أن يكون هذا العبد خائفا من ماذا؟ خائف كما قيد في الآية، خائف من فتنة الذين كفروا، من فتنة الذين كفروا يعني في حرب، يعني خرج خائفا من القوم مسافرا، فالآية أوجبت القصر بهذين الشرطين. لكن السنة وضحت أنه يكفي من هذين الشرطين يكفي الشرط الأول وهو كونه مسافرا، وليس يجب أن يكون خائفا لكي يعمل بهذا الأمر. فعن يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصلاة؟ وإنما قال عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني يعلى بيقول لعمر الناس بتقصر الصلاة مع أن هذا مخالف للقرآن، والقرآن أساسا في الأصل جاء مرشدا لاتباع السنة، في صلب القرآن نفسه أثبت أن السنة جزء من التشريع، وذلك في نحو قول الله عز وجل: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي أن الذكر هذا لو السنة هي المبينة للناس ما نزل إليهم، أي القرآن. وكذلك عموم الآيات التي توجب طاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنما تكون طاعة الله باتباع ما جاء في كتابه، وطاعة نبيه باتباع ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا.